هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكوب شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، أي بيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكل مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بيزنس، البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030.
طبعا عبد العزيز، في بطولتين مهمتين سرقت اهتمامات الجمهور خلال الاسابيع الماضيه، بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، وبطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك 14 لاعب من دوري روشن الذين يلعبون في الأندية السعودية. طبعا هذه البطولتين انعشت حركة السفر والنقل والخدمات، وتشهد البطولتين حاليا الأدوار الثانية في دور 16. في طبعا شعبية كبيرة هذه الفرق الحقيقة.
صحيح، أكيد يعني الأندية المنتخبات الأوروبية، يعني غالبا المشجع بيتابع الأندية الأوروبية، فعند لاعب المفضل مثلا بيلعب مع المنتخب الفلاني فبيتابع كل مباريات المنتخب. فعليا أنا من الأشخاص اللي فعليا جالس أروح الفترة الكافيهات وبلقى ازدحام كبير جدا خلال المباريات، وقت المباريات.
صحيح، أنا الحقيقة في حاجة لفتت انتباهي إنه كده بشكل عام الجمهور السعودي بدأ يشجع منتخب البرتغال
عشان كريستيانو رونالدو. صحيح، من زمان بكل أمان، بس كريستيانو له شعبية جدا كبيرة عندنا أكيد.
بالفعل.
وأيضا الجمهور الاتحادي قاعد يشجع فرنسا بسبب وجود اللاعب كانتي. فكل لاعب من الأندية السعودية بيشجع اللاعب اللي في المنتخب اللي هو فيه.
صحيح صحيح.
طبعا من جهة أخرى سيد جمال، حققت السعودية المركز الثالث عالميا والثاني عربيا ضمن البلدان المرسلة للتحويلات الدولية، وهي الأموال التي يرسلها المهاجرون مباشرة إلى أسرهم أو مجتمعاتهم في موطنهم الأصلي في العالم، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38 مليار و400 ألف دولار، أي حوالي 144 مليار ريال خلال عام 2023.
طبعا عبد العزيز، وفقا لتقرير حديث للبنك الدولي بعنوان موجز الهجرة والتنمية، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بلدان العالم المرسلة للتحويلات الدولية، إذ بلغ إجمالي التدفقات الخارجية من التحويلات نحو 85 مليار و800 مليون دولار خلال عام 2023، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالميا والأول عربيا بإجمالي التحويلات بلغت 38 مليار و5 مليون ريال طبعا دولار، في حين جاءت الكويت في المرتبة العاشرة عالميا والثالثة عربيا.
ووفقا للتقرير، انخفضت التحويلات الخارجية من دول الخليج بنسبة 13% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، بعد أن أظهرت اتجاها تصاعديا خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، مع بعض التقلبات اللي تبدأ بعد ذلك في الانخفاض بعد عام 2019.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة عربيا بعد كل من الكويت والسعودية والإمارات بنحو 11 مليار و800 مليون دولار، ثلاثها البحرين بحوالي 2 مليار و700 مليون دولار، وحسب البنك الدولي تصدرت الهند قائمة الدول الأكثر تلقيا للتحويلات الدولية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 119 مليار و500 مليون دولار. تلتها المكسيك ب 66 مليار و200 مليار دولار 200 مليون دولار، ثم الصين بنحو 49 مليار و500 مليون دولار.
وكشف البنك الدولي في تقريره أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023. طبعا يرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.
صحيح عبد العزيز. في شأن آخر عبد العزيز، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرت سوق العمل للربع الأول من عام 2024 التي توضح التغييرات في سوق العمل للربع الأول وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الأول الربع الرابع في 2023.
وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين استقر نسبيا عند 3.5% مقارنة ب 3.4% في الربع الرابع من عام 2023، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة ب 7.8% في الربع الرابع من عام 2023.
نعم عبد العزيز. وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 14.2% مقارنة ب 13.9% في الربع السابق. وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.2% مقارنة ب 4.6% في الربع السابق.
من جهة أخرى أستاذ جمال والمستمعين، دشنت المملكة العربية السعودية جناحها المشارك في معرض سول الدولي للكتاب 2024، حيث تحل ضيف شرف في النسخة 66 التي تقام خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الجاري. ويحتفل المعرض في نسخته 66 بالثقافة السعودية على مدى 5 أيام، إذ يعكس جناح المملكة النتاج الثقافي المتنوع مستعرضا جوانب مختلفة من ملامح الثقافة عبر تجربة متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة إحدى هيئات وزارة الثقافة، وبمشاركة كل من هيئة التراث وهيئة الأزياء وهيئة الأفلام وهيئة فنون الطهي ودارة الملك عبد العزيز ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومكتبة الملك عبد العزيز العامة ومكتبة الملك فهد الوطنية وجمعية النشر، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار. طبعا للمزيد من التفاصيل حول مشاركة السعودية في هذا المحفل الدولي العالمي للكتاب، يسرنا أن يكون معنا من سيول الدكتور عبد اللطيف الواصل، مدير عام قطاع النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة. مرحبا بك دكتور عبد اللطيف، حدثنا عن أهمية مشاركة السعودية في هذا المحفل العالمي وأيضا انعكاسها على المؤلفين ودور النشر.
تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض سوال 2024 في النسخة 66 من المعرض، لتظهر أهمية دور المملكة العربية السعودية الثقافي في العالم. هذه المشاركة هي المشاركة الثالثة للمملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض الكتاب، بدءا بشهر فبراير كانت مشاركة في معرض نيو دلهي الكتاب، وفي شهر يونيو في معرض بكين الدولي، وهذه المشاركة الثالثة لهذا العام في معرض سوال. معرض سوال من أكبر المعارض ومن أهمها بالنسبة لقطاع النشر، ويشكل بعد آخر وجمهور مستهدف آخر للناشر السعودي. عملت هيئة الأدب والنشر والترجمة على تصميم هذا الجناح بشكل تفاعلي مستهدفا الجمهور الكوري والثقافة الكورية ونقل ثقافة صورة جيدة عن ثقافة المملكة العربية السعودية للجمهور الكوري. حرصنا في الأدب والنشر والترجمة لمشاركتهم لتصميم الجناح بشكل شامل لجميع الأبعاد الثقافية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع العديد من الجهات الفاعلة ثقافيا. على سبيل المثال عندنا مشاركات من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، دارة الملك عبد العزيز، هيئة التراث، هيئة الموسيقى، هيئة الفنون الأدائية، وهيئة الأزياء، وهيئة الفنون الطهي أيضا. نعرض خلال المعرض للجمهور الكوري صورة شاملة لأبعاد الثقافة السعودية من الحرف اليدوية، من الكتب والمنشورات السعودية، من أيضا القطع التراثية والأثرية التي جبناها من المملكة العربية السعودية، مع العديد من العروض والفنون الأدائية الفلكلورية التي قدمها الفرق الشعبية للجمهور الكوري الداخل وخارج المعرض. نأمل من خلال هذه المشاركة لإيصال صورة جيدة وصورة جميلة تعكس تنوع الثقافة السعودية للجمهور الكوري، وأيضا لجذب الزوار والمهتمين من الناشرين إلى السوق السعودي والتعاون من المثمر بين الناشرين السعوديين والكوريين.
انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا دكتور عبد اللطيف والمعلومات المفيدة التي تحدثت عنها. طبعا مستمعينا كان معنا دكتور عبد اللطيف الواصل مدير عام قطاع النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة، كان متحدثا معنا من سيول عاصمة كوريا الجنوبية.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بسادة المستمعين.
طبعا كالعادة ننوع على فقرات البرنامج معنا في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس، ما هي خيارات سفرك في الصيف؟ أين وجهتك؟ عندنا أربع اختيارات، هل هي المصايف الوطنية أو خارج البلد أو داخل المدينة التي أنت تتواجد فيها أو أنك لم تخطط حتى الآن؟ إيش رأيك أستاذ جمال؟
أنت إيش كان اللي واحد سألك إيش تقول؟
أنا الصدق يعني قاعد أفكر الصدق خارج
أي. أوكي، ولكن الخيار الثاني؟
أكيد يعني المصايف الوطنية يعني غالبا.
صحيح.
يس.
صحيح. هو عادة بالنسبة لي أنا طبعا التخطيط لسه إلى الآن يعني جاري شايف.
نعم.
ولكن أنا أتكلم لك بشكل عام، إحنا مجتمع صراحة حق هبقات، فجأة كده يفكر يقول لك يلا يا ابويا تجمع مجموعة شباب قالوا يلا شباب نروح البلد الفلاني، قالوا يلا شايف ويروحوا
وبدون أي تخطيط.
صحيح. فعادة التماشي اللي زي كده تكون لذيذة وممتعة لأنه مصاريفها تكون أقل، وكم يوم كده بس تأخذ لك يعني أقل شيء 4 أيام 5 أيام.
صح.
إذا كانت بلد بعيدة مثلا في آخر آسيا مثلا ولا آخر أوروبا ممكن تأخذ 2 أسبوع أقل شيء.
صحيح.
شايف. فدائما احنا ما نخطط لإجازاتنا كده حقون هبقات
مع الهبقة هي جد. طبعا كل مستمعين سؤالنا كان يقول ما هي خيارات سفرك في الصيف، أين وجهتك، هل هي المصايف الوطنية أو خارج البلد أو داخل المدينة التي تتواجد فيها أو أنك ما خططت حتى الآن. شاركونا على الواتساب على 054-88-11700. في فقرة أهل الثقة ينضم معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة طارق جمال حريري رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ليحدثنا عن أفضل البيئات للشركات الناشئة بعد كشف التقرير العالمي لبيئات الشركات الناشئة لعام 2024. أن ثلاثة مدن في المملكة من بينها الرياض تعد من بين أفضل البيئات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأما في سبوتلايت يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد قاضي مستشار تطوير الأعمال، ضيف معنا في الاستوديو يحدثنا حول كيفية تحويل الفكرة إلى واقع لرواد الأعمال. أكيد اليوم هذه حلقتنا أستاذ جمال.
صحيح، كلها ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقه
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
عبد العزيز، كشف التقرير العالمي لبيانات الشركات الناشئه لعام 2024 ان 3 مدن في المملكه من بينها الرياض تعد من بين افضل البيئات للشركات الناشئه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. جاء ذلك في التقرير الذي اصدرته شركه الاستثمارات والابحاث العالميه ستارت اب جينومي بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال، واحتلت الرياض المرتبة 4 في قائمة أفضل البيئات للشركات الناشئة في المنطقة، إلى جانب مدينتي جدة والخبر اللتين ظهرتا أيضا في القائمة وفقا للتقرير. وتتظلب معايير الإدراج في القائمة تصنيف بيئات الشركات الناشئة ضمن أفضل 40 منظومة رائدة عالميا أو ضمن أفضل 200 بيئة للشركات الناشئة، أو أن تبلغ قيمة منظومة الشركات الناشئة فيها أكثر من 200 مليون دولار. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع عن أهمية البيانات على الشركات الناشئة، يسرنا أن يكون معنا من مكة المكرمة الأستاذ طارق جمال حريري، رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة. مرحبا بك أستاذ طارق في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا أستاذ جمال، وأهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز وسادة المستمعين جميعا.
حياك الله. خليني أعرف، ليش تعد الرياض اليوم من أفضل المدن للشركات الناشئة في المملكة والمنطقة؟
أتوقع أنه رؤية المملكة 2030 وتحولها الأساسي لتنويع الاقتصاد عن القطاع النفطي وتنويع الاقتصاد عن تنمية القطاعات الغير نفطية، هذه كلها خلقت فرص وبيئة جاذبة جدا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة انها تبدا تكون لها فرص ريادية في المملكة العربية السعودية. فتنوع الاقتصادي هذا فتح مجال كبير جدا للشركات الناشئة ان يكون لها فرصة انها تنمو وتزيد نموها في الفترة السابقة. ايضا موضوع استقطاب المقرات الاقليمية والرئيسية للشركات العالمية في مدينة الرياض، هذه كلها خلق فرص كبيرة للشركات الريادية أن يكون لها اللي يكون طبيعة عملها اللي هي B2B أو B2D، يعني هذه كلها فرص أتاحت إنه هذه الشركات يكون لها نمو كبير جدا في مدينة الرياض خصيصا في المملكة العربية السعودية.
جميل أستاذ طارق، جدة والخبر ظهرتا في القائمة كبيئات جاذبة للشركات الناشئة في المنطقة، هل هذا يخلق منافسة بين المدن؟
طبعا احنا هنا نقول المنافسة الصحية جدا انه يكون في اكثر من مدينة في المملكة العربية السعودية تكون يعني بيئات جاذبة وخصبة للشركات الريادية والشركات الصغيرة او المتوسطة انها تنمو. خلق التنوع الاقتصادي، يعني احنا كنا نتكلم على الرياض بحكم انها هي العاصمة وجد فيها المشاريع الضخمة أو المشاريع الرئيسية، أيضا جدا يمكن التوجه جدا الآن حاليا كثير متوجه في موضوع السياحة وموسم جدا الآن شفنا. فأعتقد أنه هذه الفرص وتنوع الفرص، يعني الشركات الريادية تكون لها فرص إن هي ما تكون حكر على مدينة واحدة في المملكة العربية السعودية. أيضا الخبر الآن تقولها ضمن القائمة هي مدينة جدة، هذا بالعكس تفتح مجال لتنوع الشركات الريادية، خصوصا إذا إحنا نتكلم على الشركات الريادية وهي شركات صغيرة والمتوسطة أو متسارعة النمو، هي أكبر يعني جهة أو أكبر قطاع يقوم بتوظيف وخلق الوظائف للسعوديين. فإحنا بالعكس إحنا نشجع هذا التنافسية ونتمنى مو بس تكون جدة والخبر، نتمنى نشوف أيضا مدن أخرى زي مكة المكرمة، الجنوب، جيزان، أبها، جميع مدن المملكة يكون في تنافسية، لأن هذه التنافسية هي اللي يعني تزيد من من جاذبية الاقتصاد ومن جاذبية الاستثمار، وأيضا تخلق فرص وظيفية وتحسن الفرص الوظيفية اللي موجودة في هذه المنطقة.
نعم. طب خلينا أعرف منك أستاذ طارق اليوم، يعني هل السعودية اليوم بتعزز مكانتها كوجهة رائدة للشركات الناشئة وتستثمر في تطوير بيئة مشجعة للابتكار والاستثمار؟
بالتأكيد، يعني يمكن دائما نقول إحنا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اللي دائما عالميا تبحث عن الفرص أو فرص للنمو أو التوسع لها، دائما القطاعات الحكومية كلها هي الهدف الأساسي اللي توجه لها. المملكة العربية السعودية في ضخها للمشاريع مثل المملكة العربية في التحول الوطني اللي احنا شايفينه في رؤية المملكة 2030، هذا بيخلق سوق يعني طلب عالي جدا على الخدمات أو التقنيات أو السيرفيس اللي ممكن تقدمها الشركات المتوسطة والصغيرة. هذا اللي يكون جاذب أساسي إنه موجود فيه ديماند عالي، طلب عالي على الأعمال الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إنه تحسين التشريعات الجديدة اللي صدرت في المملكة العربية السعودية في آخر 4 سنين في موضوع جذب الشركات الأجنبية، جذب رؤوس الأموال الأجنبية، تسهيل فرص الاستثمار للأجانب، هذه كلها فتحت مجالات إنه الشركات كلها يكون لها سوق محلي سعودي خاص. وأيضا ميزة يعني إحنا نتكلم على الشركات الأجنبية والشركات الأجنبية دائما تتمنى تكون في يعني ثم تنتقل إلى وجهة أو مدينة معينة أو دولة معينة اللي يخدمها يكون موضوع الانفراستراكشر. يعني الحمد لله المملكة العربية السعودية متقدمة جدا في موضوع الانفراستراكشر، موضوع الخدمات التقنية المعلومات اللي موجودة عندنا، الخدمات الحكومية السهلة، أيضا الكفاءات اللي موجودة عندنا، الشباب، الفرص الوظيفية، هتلقى عندنا جميع التخصصات، جميع الكفاءات، الشباب الموجودين عندنا، هذه كلها طبعا تكون يعني ميزة تنافسية عالية للمملكة العربية السعودية فيما تتواجد في مدن أخرى في المنطقة.
جميل. أستاذ طارق، ما هي مزايا الرياض لشركات اليونيكورن وهي شركات ناشئة غير مدرجة في البورصة تصل قيمتها إلى مليار دولار؟
تمام. يمكن في برنامج اللي هو خاص من ضمن إحدى برامج الرؤية اللي هو البرنامج تبع برنامج التقنية الوطنية، البرنامج الوطني للتقنية والمعلومات. في طبعا هو برنامج يخدم هذا المسار، في إنه عندهم نوعين من المسارات، عندهم مسار النمو ومسار التوسع. مسار النمو هو الشركات التي بدأت الآن في السوق وفي لها نظرة مستقبلية إن هي تكون شركات مليارية. طبعا هذه الشركات تلقى دعم من البرنامج اللي هي تنمية استقطاب المواهب، التوسع، تسهيل التواصل الحكومي، العمل على دعمها في الجهات العالمية، مساحات عمل مشتركة، دعمها من صناديق الاستثمار الجريئة الفينشر كابيتال، الربط مع المستثمرين. هذه كلها يخلق انه فرص انه هذه الشركات كلها انسانيه للتوسع بشكل كبير. هذه الشركات فيما يتعلق بالنمو قبل الحصول على الجولات التمويليه او الاستثماريه، الشركات اللي بالفعل تجاوزت هذه المرحله النمو ودخلت للمرحله الثانيه هي مرحله التوسع وبدا جمع الجولات الاستثماريه الخاصه بها، تلقى انه في دعم كبير من الفينشر كابيتال للاستثمار الجريء بيسهل لها دخولها للاسواق وجمعها للأموال. الشيء الثاني التسهيلات اللي بتلقاها من ضمن مساحات عمل مشتركة، من ضمن التساءل يعني سهولة التواصل الحكومي، هذه كلها تخلق فرص للشركات. يعني احنا نتكلم على مسارين، المسار الأول اللي هو النمو ومسار التسرع التوسع، فهذه كلها مسارات موجودة وبرنامج يخدم هذا القطاع من الشركات الخاصة باليونيكورن.
جميل. أستاذ طارق جمال حريري، شكرا على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها وشكرا لمشاركتك معنا في ميكس بزنس.
العفو، يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز وأستاذ جمال وأستاذ المستمعين جميعا.
شكرا لك. مستمعينا، كان معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأستاذ طارق جمال حريري، رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعات مكة المكرمة هاتفيا.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
سبوتلايت
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا نتحدث اليوم في سبوتلايت عن تجربة تحويل الفكرة إلى واقع لرواد الأعمال، وتحويل الشغف إلى واقع وتطوير الأفكار. يسرنا أن نكون معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد قاضي، مستشار تطوير الأعمال. مرحبا بك أستاذ أحمد في ميكس بيزنس، ونورت الاستوديو.
أهلا بكم، شكرا لك أستاذ جمال. برنامج زي هذا يسعدنا ويشرفني أن أكون معكم فيه.
حدثنا أستاذ أحمد في البداية، ما هي أهم النصائح التي تقدمها لرواد الأعمال للتغلب على الصعوبات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأعمال اللي بتتكلم عنها حاجة كبيرة جدا، يعني بالنسبة للشباب اللي بيخشوا في أعمال جديدة المفروض أنه يكون عندهم فعلا الأساس في أنهم يبدوا، وأهم شيء في الأساس هو الشغف، والشيء الثاني أنك تكون عارف إيش تبغى. كثير من رواد الأعمال من تجربة خاصة يعني ومن تنصائحها اليوم نلقاهم كثير ما هم حددين إيش التوجه حقهم. فعشان كده نحن نقول لهم من البداية لازم تحدد أنت إيش تبغى. أنت بتتكلم عن شيء يختلف من قطاع لقطاع ومن مجال لمجال، فإذا أنت عندك شغف معين في حاجة معينة وهذه كانت هي هوايتك، فأنا أنصحك كمستشار أنك تبدأ تركز فيه، لا تروح يمين شمال، لأنه هذه من أحد أهم الأسباب في فشل معظم المشاريع وخصوصا الصغيرة والناشئة. فنحن المجال كبير جدا والوقت البرنامج قصير، لكن نقدر نحصرها في أربع أشياء. فإنك أنت يعني كرائد أعمال وخصوصا في البدايات تركز على زيادة الكفاءة وتحسين الإنتاج، لأنه هذا الموضوع جدا مهم عندك تدرسه وتعرف كيف تقدر تطور وتركز في زيادة الكفاءة والإنتاج. وغالبا بيكون هذا عن طريق تحديد الهدف زي ما قلنا. والشيء الثاني خفض التكاليف. خفض التكاليف هي المفصلية في أي مشروع. فأنت كرائد أعمال الآن عندك نصيحة هامة جدا، ركز على أنك تطور الإنتاجية عن طريق التركيز على نوع الشيء هذا. واحد، تعرف إيش تبغى بالضبط، وهذا السؤال لازم نجاوب عليه بصراحة، وتكون أفضل واحد يجاوب على هذا السؤال هو رائد الأعمال نفسه. ما في أحد يجاوب على هذا السؤال أفضل منك. أنت بمجلس تخطط للموضوع ده، خصوصا إذا كان عندك تخطيط استراتيجي، فهذا شيء يساعدك أنك تعرف بالضبط إيش تبغى وتركز على الكفاءة الإنتاج زي ما قلنا. اثنين، هذه معظم رواد الأعمال يقولوها، أنا ما عندي فلوس أبغى أبدأ المشروع حقي، ما عندي فلوس طب إيش أسوي. مصادر التمويل كثيرة جدا، هناك يمكن حوالي 9 أو 8 مصادر تمويل موجودة الحمد لله في البلد عندنا بشكل جميل جدا، والدولة تدعمها، صناديق تنمية بشرية، صناديق تنمية، بنك التنمية، البنوك، برامج كفالة. أنا ما أعتقد أبدا أنه التمويل هو أحد الأشياء، لكنه جدا مهم، أو أحد المعوقات، لكنه جدا مهم جدا جدا بأنك أنت تعرف التمويل حقك هذا كيف تجيبه وكيف تصرف فيه. كثير من الناس حصلت على تمويل للأسف ما أجادت استخدامه لأنه ما كان عنده أهداف واضحة، فهذا يؤدي لأنهم يروحوا يعني يبعدوا عن الهدف. فنصيحة ثانية، مصادر التمويل أعرف من فين تجي وفين تصرف. فأنت عندك هنا شيئين، أنا من فين أجيب الفلوس وفين أحطها في فرصة بديلة، والشيء خلينا نقول هو الثاني، كيف أحطها في فرصة بديلة، بأنك يكون عندك جهاز محاسبي عارف كم صرفت وكم كسبت، لأنه الفرق بينهم هو يحدد أنت كسبان أو خسران. معظم المشاريع زي ما تكلم عنها هدف منها ربحي، فأنت داخل تبي تربح، لا تخش كده وانت يعني تقول والله طقها والحقها على قولهم، لا، خش وعندك فعلا برنامج محاسبي جيد يوريك فين رايح. إدارة المخاطر، طبعا المخاطر اللي نتكلم عنها ما بس المخاطر المالية والمخاطر السيفتي وشي زي كده، المخاطر بصفة عامة بمفهومها الشامل، يعني عارف اختيارك للقطاع، اختيارك للنوع الانتاج اللي انت بتسويه، هذا يعتبر نوع من إدارة المخاطر، لأنه عادة تكون في فرص بديلة كثير. فأنت لما تيجي تحتاج أو تدور على شيء مخاطره أقل أفضل لك، أو إنك أنت تكون عندك بيتيكيتنج للمخاطر، يعني فإنك مثلا كيف تتلافى المخاطر، ولو قابلت المخاطر هذا وهذا شيء وارد، كيف تكون عندك فرص أو حلول بديلة لها بحيث إنك أنت ما توقف. وهذا شيء شفناه في أيام كورونا للأسف، كثير من اللي طلعوا من القطاع لأنه ما كانوا درسوا المخاطر. طبعا كورونا ككورونا ما حد كانت على باله، لكن نحن بنتكلم على إنه أنت يكون عندك بديل في الحالات العادية. يعني عارف مين اللي جلس في كورونا؟ الشركات الكبيرة اللي كان عندها فعلا احتياطي يواجه هذه المخاطر بحيث انها تقدر تستمر. يعني كان القطاع في ذاك الوقت يقول لك الان انت مو النجاح انك تربح، النجاح انك تستمر. وهذه من الاشياء اللي فعلا تشكل يعني تحدي ونصيحة جدا مهمة. الان معظم القطاع الجديد يعني يواجه تحديين بصفة يعني دقيقة، خلينا نقول واحد الانتشار، اثنين الربحية. فإذا أنت تبغى تسوي انتشار ضحي بالربحية، وإذا أنت بتسوي ربحية ضحي بالانتشار، لكن التوازن بينها شيء ضروري مهم، لأنه ما حتستمر لو ما كان عندك ربحية. في ناس كده يقول لك الآن مشي وخذ قليل وخذ شيء زي كده، في النهاية يلاقي نفسه لا أنا ما حقدر استمر، والله خلاص جلست فترة طويلة وبدي انسحب. الدراسات تقول 95% من مشاريع الناشئة توقف، 5% فقط، يعني 5% نسبة قليلة جدا. لكن أنا أشوف إن النسبة هذه موجود فرص، خصوصا عندنا بلدنا الحبيب، أعتقد أنه مفروض تكون أكثر من كذا. والحمد لله الآن في عندنا كثير من الناس اللي يقدر أخذ يدك ويدلوك ويشوروا عليك، منشآت وباقي حتى البنوك لما تقدم لها، إذا كان خلاص يعني على قولهم غلبة الروم تبي تأخذ قرض من البنك، وهذا أحيانا يكون في مخاطر أعلى، نسبة خدمة الدين بتكون أعلى. فإذا كان هذا هم يقولوا لك إيش دراسة المخاطر حقك. أنا ما بدي أطول الموضوع ده حقيقي نجو سجون، لكن التطوير على والمستمر هو أحد أهم الأشياء اللي نحن نبغاها. والآن الحمد لله يعني إحنا زمان يعني ما كانت عندنا كل الوسائل هذه من الحصول على المعلومة. عادة المعلومة تساعدك على التخطيط، لأنك تقلل من نسبة المخاطر، وأي تخطيط هو الهدف منه تقلل من نسبة المخاطر. فالمعلومة الآن الحصول عليها صار سهل، أنت عندك جوجل، عندك برامج كثيرة، وعندك الآن حاجة يعني أنا أعتبرها من التحدي الجميل جدا في الموضوع، الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي الآن يجاوبك على أسئلة كثيرة، وخصوصا بالنسبة لرواد الأعمال. يعني في سايت اسمه there is an AI for that AI اللي هو Artificial Intelligence، اللي هو الذكاء الصناعي. والله العظيم موقع حقيقة أنا أنصح أي رائد أعمال يسمع الآن يتجه لي، there is an AI for that. تبغى حاجة في التمويل، تبغى حاجة في التسويق،
مجاني هو الموقع،
مجاني الموقع. بس البرامج اللي فيه لما تأخذها، طبعا معظم البرامج يدوك
فترة
وبعدين يدفعوك فلوس. يستاهل، يستاهل أي حاجة تجي في بالك، حتى في الـ HR اللي هو تنمية الموارد البشرية يدلك، لأنه من الأشياء اللي فعلا تحدي مرة ثانية. طبعا هذه نصائح، ما ممكن إذا كان نخش على التحديات بعدين، لأنه زي ما قلنا حديث السجون
صحيح.
وأعتقد أنه أحد أهم التحديات اللي تقابل أي رائد أعمال هو تكون الفريق.
صحيح. طب خلينا أعرف منك الحقيقة أستاذ أحمد، أنه قبل فترة كان في طلع تصريح لوزير التجارة بيقول أن المؤسسات الصغيرة كتير منها طلعت من السوق وما قدرت تواجه، يعني أو أنها كانت مكررة هي في السوق بعدين وخسرت. عادة لما نكون في مؤسسة صغيرة تطلع من السوق، إيش ممكن تكون أهم العوامل؟
والله العوامل كثيرة، المنافسة واحد جزء منها لا شك، التكرار وشيء زي كذا. بس أنا ما أعتقد إنه هذا العامل الأهم. أعتقد العامل الأهم هو عدم وجود تخطيط. يعني عادة من الناس اللي تخش وما تكون مخططة، أعتقد هذا أحد أهم الأسباب. التخطيط يشمل أشياء كثيرة، بس أنا حاول نحصرها في أربعة: تخطيط المالي، تخطيط التسويق، تخطيط إنك أنت يكون عندك فريق وعمل، وتخطيط الإنتاج حقك أنت إيش تبي تنتج. فأنت لو كان عندك في دراسة جدوى حقتك كرائد أعمال هذه الأمور واضحة بالنسبة لك، هذه حتساعدك البقاء. في عام 2023 زادت عدد المنشآت اللي هي الصغيرة ل 1.27 مليون، يعني وهذا شيء طيب أمانة. يعني أنت تتكلم على نسبة طيبة جدا من من المنشآت الموجودة في السوق، زي ما نعرف أنها بتكون ثغر اقتصادي جميل جدا، بتوظف ناس، بتلم الناتج الوطني، عندها يعني مساحة كبيرة جدا أنها فعلا تخدم الوطن وتخدم الاقتصاد الوطني. خروجها من الاقتصاد هذا شيء مؤثر لا شك، لأنه في ناس تعبت وسوت وعادوا وحطت فلوس، مو بس جهد فقط، وكلها الاثنين مهمة يعني لها قيمة، وطلعت. هذا شيء محزن، لكنه شيء للأسف شائع، مو بس عندنا هنا، شائع عالميا. احنا بنحاول نقلله. خروجها من السوق مرة ثانية ليه أسباب كثير، أنا ما أقدر يعني عندي تحديد للسؤال ده، بس أعتقد أهمها كان إنه هو عدم وجود تخطيط جيد. الشيء الثاني، حتى مع وجود تخطيط جيد ومع وجود كانت الظروف الخارجية يعني أقوى شوية، مثلا الآن عندك اللي هي المتاجر الإلكترونية تؤدي أحيانا إلى أنه يخرج الشخص من المنافسة، لأنه هذول منافسهم أفضل. حتى شفنا كثير من الريتال من شركات الكبيرة زي باندا وزي غيرها، ما أحب أذكر اسمها، سوت تسويق أونلاين، سوى التسويق توصل لك هذا للبيس وزي كذا، وهذا شيء مريح بالنسبة لنا. وفي تحديات ثانية غير ذائقة نفس المستهلكين، توجهاتهم، اختلافاتهم، يعني في أشياء كثيرة أدت إلى فعل تحديات. لا يمكن أن أعتبرها أنها حاجة تقلل من إنتاجية المرضي من الإنتاجية، لكن هو الشاطر اللي يعرف كيف يستغلها.
نعم.
جميل. أستاذ أحمد، ما هي أبرز الصعوبات اللي يواجهها رواد الأعمال، وكيف نقدر نقول كيف يمكن أنهم يتغلبون عليها؟
نعم، سؤال جيد، أشكرك عليه أستاذ عبد العزيز. الصعوبات حقيقة أن أنا معني معظم رواد الأعمال يسمعهم يشكوا أساساً من فين أجيب الفلوس. وإحنا زي ما قلنا في بداية اللقاء يعني إنه الفلوس ما هي المشكلة الأساسية. الفلوس يعني تعتبر، هتلاقي مين يمول لك مشروعك، بس أنت جيب لي فكرة out of the box، فكرة خارج الصندوق. لو جبت لي فكرة جيدة أنا يعني ممكن أمولك. والتمويل قلنا مصادره كثير، يعني عارف البنوك والقطاع الخاص والقطاع التمويل الذاتي، الانجل انفستمنت اللي هو كمان راس المال الجريء. راس المال الجريء مثلا اذا بناخذه كتمويل، راس المال الجريء احد الاشياء اللي فيه يقول لك لا انا ابغى اشوف يعني في تجربه ناجحه، عشان انا امولك كراس مال جريء وانا اخش وفي نسبه هذا وريني تجربه ناجحه. والله انا عندي برنامج قريب مثلا من اوبر، شوف البرنامج هذا ناجح فعلا والسوق ما زال دراسة جدوى حق تقول انه السوق حيتقبل برنامج جديد مثلا. فراس المال الجريء يخش معك في هذه الحالة، وراس المال الجريء عادة يعني مكاسبه عالية ومخاسره عالية. فالتمويل احد الاشياء اللي بتسبب انه رائد الاعمال ممكن يكون فيه تحدي. الكفاءة البشرية المناسبة، يعني ان خير من استأجرت القوي الامين، هذه حقيقة يعني إذا لقيت قوي ممكن ما تلاقي أمين، وإذا لقيت أمين ممكن ما تلاقي قوي. ولو تبي تأخذ في أحد في شيئين هذا لازم تدفع عليه فلوس، يعني quality is cost، يعني لازم تدفع فلوس عشان تأخذ القوي الأمين. otherwise يعني أنت بتضيع وقتك، يعني عارف، إلا إذا كان أنت بتوقف على عملك وما في عمل في الوقت الحاضر ما يكون في فريق، وحتى مع وجود فريق أنت تحتاج تعاون مع فريق ثاني حتى تنتج. يعني أنا مثلا عندي القطاع الإعلامي، أنا داخل فيه الإنتاج وعندي استوديو جزء كذا، التحديات الكثيرة فيه موجودة، فما أقدر أنا لحالي أقوم به، يعني لازم إن ألاقي ناس ثانيين يقوم معي. أنا أقوم بالتصوير، غير أقوم بعملية الصوت، غير أقوم بالتسويق. فتكون لو في جروب وفعلا جروب متوازن وفاهم وحاطط واحد حاطط أهدافه بشكل واضح وعارف هو إيش يبغى، هذا هادي للنجاح. فالتعاون في هذا المجال يعتبر محدد التحديات اللي المفروض الرائد الأعمال يبحث عنها. وقلنا ما تبحث عنها يعني طريقة تكوين فريقك وفرقة، هذا كله يجيب لك الشغل. بس لازم يعني على قولهم استثمر في النحل لا تستثمر في العسل. فهو النحل حقك فريقك. أحد التحديات برضو اللي هو التسويق، التسويق الفعال. التسويق الآن كثير من الناس يعتبروا إنه السوشيال ميديا هي تسويق، هذه جزء من التسويق. انت لازم تعرف مين منافسينك، لازم تعرف مين اللي في السوق، لازم تعرف مين الزبائن حقونك. السوشيال ميديا مو جيب لي واحد مشهور ويصور لك وانتهينا، لا، انت هذه بدايه القصه مش نهايه القصه. يعني فالتسويق لازم يكون في عندك تسويق فعال، من ضمنه برضه الاستمرار زي ما قلنا في المواكبة التطور. والتطور الان حدث ولا حرج، الذكاء الصناعي تحدي جديد بس اعتبره يعني اضافه جيده اذا واحد ركب الموجه وفعلا يستفيد منه. نعم،
بالتاكيد عالم التطوير والتدريب عالم كبير جدا الحقيقه استاذ احمد. انتهى وقت الحقيقه، نشكرك على المعلومات المهمه اللي تحدثت عنها. حبيب. شكرا لمشاركتك معنا.
أشكركم جميعا، أحسن استقبالكم، أتمنى لكم التوفيق دائما، إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم
إن شاء الله. أهلا وسهلا بك.
طبعا أكيد أستاذ جمال، نستكمل يعني عندنا في فقرة حسبة ونسبة بعد فاصلنا وواصلين مرة ثانية.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
مستمعينا، أكيد مستمرين معكم وفي فقرة حسبة ونسبة. سؤالا كان يقول ما هي خيارات سفرك في الصيف، أين وجهتك، هل هي المصايف الوطنية أو خارج البلد أو داخل المدينة التي تتواجد فيها، أو أنك ما خططت حتى الآن؟ طبعا ودنا يشارك معنا في هالسؤال الأستاذ أحمد قاضي، إيش رأيك أستاذ أحمد؟
كده حطيتني قدام الجمهور يعني. شكرا لك، شكرا للجمهور، شكرا استاذ جمال. احلى حاجه عندنا هنا في السعوديه بصفه عامه الاجتماع، يعني انا دائما اقول اللمة عيد. فحقيقه يعني احنا اذا واحد سافر برا المملكه حيفتقد الاجتماع مع الاهل يعني. وعندنا اشياء كثيره يعني، اذا كنت تتمشى تقدر تلقاها، مثلا احنا هنا في جده قريب لنا الهدا، قريب لنا الطائف، قريب لنا الجنوب. لكن في نفس الوقت اكيد يعني في رغبه ان الانسان يسافر برا المملكه وش زي كذا. بالنسبه لي انا يعني يعني انت كده حتخلينا اقول لنا حاجه نسويها. انا مخطط والله اني اسافر برا المملكه، بس لسه حتى الان ما انتهيت من بعض الاجراءات، لكن ان شاء الله يعني على اغسطس كذا ان شاء الله اسافر.
استاذ احمد مخطط، انت باقي انت الان ما خططت استاذ جمال؟
والله شوف، لانه هي تعتمد زي ما تقول ايش، انت ترى حتى في التخطيط تشوف الارخص كمان حسب الميزانية، شايف ممكن في لحظة تغير شوي. إذا كان جاك جادك عروض في بلد ممكن يعني ميزانيتها ممكن تتناسب معك،
صحيح
شايف. وأنا أشوف اليوم السفر يعني ثقافة، والسعوديين ما شاء الله يعني أكثر شعوب حبا للتعرف على الشعوب، شايف، والتعرف على الأماكن وزيارة الأماكن السياحية، وهذا حاجة كويس يعني. فبالتالي أنا أشوف السفر زي ما هي الأسعار مناسبة في الخارج، ياريت تكون منخفضة كمان في الداخل عشان الواحد يسافر كمان.
أكيد إن شاء الله. طبعا من ضمن التصويت اللي معنا في منصة إكس، نبدأ بالأقل 5% صوتوا للمصايف الوطنية.
ليش يا عبد العزيز 5%؟
قليل جدا.
خلنا نتكلم لأن الأجواء يمكن حارة عندنا، هذه لها نسبة ترى فعليا.
لا بس هو الجنوب ترى ما شاء الله منطقة باردة، أبها والطائف والباحة.
الجو في المناسب يعني،
بس في الصدق يعني نتكلم عن ناحية الغلاء في أماكن جدا غالية
صراحة.
صحيح،
هذا تحدي بالضبط. هذا تحدي يعتبر يقابل السياحة الوطنية، لكن ما أعتقد أنه واحد لو سافر برا برضو ما حيصرف، خصوصا لو أضفنا عليها التذكرة حق الطيران. بس برضو في النهاية واحد لما يسافر برا يمكن يلاقي أشياء أرخص. هذا أعتقد السوق اللي يحكمه، العرض والطلب.
صحيح.
فنحن إذا كنا نتكلم من جانب اقتصادي، وهذا الجانب اللي يهم كثير من المسافرين، أعتقد أنا إن شاء الله بإذن الله وجود السعر العالي هيدخل عدد كبير من المستثمرين، وهذا المفروض يعني يكون تم لفترة طويلة والآن بدأت تظهر. فزيادة العرض يؤدي ليش؟ الانخفاض السعر.
صحيح، انخفاض السعر.
فانا اتمنى يعني انه يكون في توجه فعلا المستثمرين، خصوصا المستثمرين الوطنيين. يعني عندنا مقومات سياحيه جميله جدا، احنا عندنا سياحه انواع يعني، مو بس سياحه بس بيئيه يعني ولا سياحه مناخ. عندنا احنا سياحه تاريخيه، عندنا سياحه دينيه، عندنا سياحه مناطقيه، عندنا سياحه هوايات،
عندنا اشياء تستاهل الواحد فعليا انه يزورها. كثيرين الان يعني من اشخاص ما زاروا اماكن كثيره في الجنوب مثلا، نتكلم عنها
رجال المع يا اخي ما شاء الله، واحد المناطق جميلة. مره جميله جدا
يعني، طبعا تراث وطني ويونسكو. انا اعتقد انه يعني احنا لو دخلنا فيها عالميا هنلاقي ناس
بالضبط فيه. هذا هو، ونلقى سياحه جانب بعض الاحيان ايضا فيها يتواجدون
هنا في جده في مليان
بالضبط. طبعا النسبه الاكبر اللي حصلت في التصويت اللي هي خارج البلد، يعني هي النسبه الاعلى حصلت في سؤال اليوم. طبعا احنا الوقت همنا بكل امانه، يعني استانسنا وبسطنا في حلقه اليوم، وصلنا لختام هالحلقه من ميكس بزنس. طبعا اللقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار ان شاء الله دسمه. نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس. وهنا في الاستوديو الاستاذ احمد قاضي، مستشار تطوير الاعمال. شكرا لك مره اخرى استاذ احمد.
الله يبارك، شكرا لكم.
وأيضا الدكتور عبد اللطيف الواصل، مدير عام قطاع النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة، هاتفيا من سيول. والأستاذ طارق جمال حريري، رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة، هاتفيا من مكة المكرمة.
طبعا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.